أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عن الإمام الحسين عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال: والله ما برأ الله من برية أفضل من محمد ومني ومن أهل بيتي، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطلبة العلم من شيعتنا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليه. كان السلام ولا يزال في هذا الفصل، أي الفصل الذي الفصل الثامن والذي في حدود المعرفة. نحن ذكرنا فيما تقدم أن الإنسان بفطرته متشوق لمعرفة كل شيء، ويحاول قدر المستطاع أن يهتك حجاب الجهل وما إلى ذلك، ولكن هذا لا يعني أنه له القدرة على اقتناء والإحاطة بالحقائق وما إلى ذلك. ذكرنا كنماذج بالتأكيد على قصور العقل الإنسان عن الإحاطة، ذكرنا حقيقة الوجود، وذكرنا واجب الوجود، وذكرنا عن حقائق الأشياء. ثم انتقل بنا المطاف إلى هذه المسألة: هل تتعلق المعرفة بالخارج عن إطار الحس؟ نحن تحدثنا عن هذا المعنى، ثم انتقلنا إلى يعني كنماذج. كنماذج ل يعني كنا في بحث هل تتعلق المعرفة بالخارج عن إطار الحس أو لا. ثم ذكرنا نماذج حس يعني يؤمن بها أهل الحس رغم أنها ليست حسية. ذكرنا المنهج الأول وهو العقل الباطن واللاواعي، هذا تحدثنا عنه، ووقفنا عند الحقيقة الأخرى وهي تجارب النفس. طبعا تجارب النفس مسألة مهمة جدا ومرتبطة بمسألة المعاد، يعني لولا تجارب النفس لما استطعنا أن نصور المعاد ماذا تصويرا صحيحا وواقعيا وحقيقيا، وهذا بعد بحث موكول في محله. هنا فقط كمثال كرقم من الأرقام التي ساقها المصنف لتأكيد دعواك، وهي أن هناك عند الحسيين حقائق هي ليست ماذا؟ ليست بحسية، بل هي مجردة خارج عن إطار الحس، رغم ذلك أنهم يؤمنون بها. منها تجرد الناس وإثبات بأن الإنسان ليس هذا هو البدن العنصري، بل حقيقة الإنسان تكمن ماذا وراءه. لاحظ، ويوضح هذا الحقيقة من خلال هذا اللفظ أنا، عندما يفعل الإنسان أفعالا كثيرة متعددة بيديه برجليه بلسانه بكذا، لكن كل هذه الأفعال المتعددة والتي لها آلات متعددة ينسبها إلى حقيقة واحدة. ما الحقيقة؟ هي أنا التي يقول يعبر عنها كتبت، أردت، أحببت، كما يحق أن يقول ماذا كتبت بيدي، قرأت بعيني، سمعت بإذني. هذه الإضافات كلها لا تخدش عندما يقول كتبت بنفسي، قرأت بنفسي، تيقنت بنفسي. فصار يتكلم عن منافذ هذه النفس، وتتكلم عن إسناد الشيء مباشرة إلى من؟ إلى الناس. لاحظ، طبعا الحسيون يختلفون في هذا، يقول لا، الإنسان هو أصلا، من قال لك هو هناك شيء وراء؟ هو الإنسان، هذه حقيقته، هذه مجموعة الأفعال والأفكار التي يصنعها وتصدر منه، هذه تشكل له هذه الحقيقة، وليس لها لنفس الإنسان حقيقة ماذا؟ مستقلة. نعم، الإلهين يعتقدون بذلك. ولكن طبعا المصنف يؤكد هذه الحقيقة، كما احنا عشان لسنا الآن في صددي عرض هذا الديار بعد قدنا في عدة دورات عقائدية ذكرنا أدلة المعاد يعني أدلة تجارب النفس في محلها هناك خصوصا في علم النفس الفلسفي، لكن هنا فقط في هذا الشأن فقط القضية هنا مرتبطة بأن هناك شيء وراء البدن وهو ما نسميه بالنفس نسميه بالروح وما طبعا لفظ النفس كمصطلح إذا لاحظنا فيه تدبيره لمن للبدن يعني النفس والروح حقيقة واحدة، روح الإنسان نفس الإنسان نفس الإنسان، لكن لفظة النفس التي عادة تطلق عند أهل الفن برحاب تدبيرها لمن شؤون البدن فيقال نفس، بينما الروح لا يلحق في هذه الإضافة وما يعني التدبير وما إلى ذلك. هذا تقريبا كما أنا أشرت مرة نأخذ الخوف في هذا الأمر هو فقط كرقم. ننتقل إلى الرقم الثالث الذي ذكره المصنف على هذه الحقيقة، أي حقيقة إثبات أن هناك هناك حقائق ومعرفة خارج إطار الحس يؤمن بها الحسيون وما إلى ويرتبون عليها الأثار، من ضمنها الرؤية الصادقة. الرؤية طبعا واقع من النوافذ القيبية التي من الله بها على الإنسان، ولكن إذا توفرت لها الشرائط الواقعية التي ما أن تتوفر إلا ويستطيع الإنسان واقعا أن يكون واقعي مع تلك الرؤى، سواء كانت رؤى صريحة لا تحتاج إلى تأويل أو رؤى تحتاج إلى تأويل. ومن هنا نجد كما يأتينا الأنبياء هم بعضهم يرى رؤى صريحة لا تحتاج إلى تأويل، إني أرى في المنام أني أذبح بعد هذه، أو رؤى تحتاج إلى تأويل وتعبير، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي كذا، لاحظ وهذا يحتاج إلى تأويل، أولت بعد سنوات طويلة بمجيء أبيه وأخوته وهو فوق عرشه مصر. على كل حال علماء الناس عندما جاءوا للرؤى، طبعا الرؤية في الفكر الديني يعني من الأمور المهمة جدا والتي تعتني بها في الأبحاث المرتبطة بالناس والأبحاث المرتبطة بعلم النفس التحليلي الفلسفي وحتى علم النفس التحليلي من الزاوية الدينية، يعني علماءنا الذين حللوا الرؤى من زاوية دينية لا من زاوية فقط تجريبية محضة كما عند بعض الغربيين، مثلا هذا البروفيسور الكبير بيجدلي ما هو موجود أو توفى علماء كبار، يعني هو من الحوزوين القدماء درسه حتى عند المراعش النجف المقدمات والسطوح ودرسه عند أساطين قدماء يعني هو من الجيل القديم، لكن مع ذلك هو دكتور وبروفيسور تخصص في علم النفس وعنده كتاب العلم التحليلي موجود منذ منظار إسلامي، هو ضياء الدين بيجدلي عندي كتاب على علم النفس التحليلي بمنظار إسلامي جميل جدا، هناك طبعا يتحدث ظاهرا عن الرؤى وكذا بعض الاشياء. فشاهد علماء عموما علماءنا يعني الاسلاميين كتبوا سواء في كتب في ضمن كتب او دراسات مستقله عن الرؤيه هنا في محلها. عندما ناتي لعلماء نفس عموما قسموا الرؤى الى اقسام ماذا؟ ثلاثه، ابغاض الاحلام، ابغاث احلام، هذه الابغاض الاحلام اساسا هي ليست برؤى، هذه عباره عن آراء الإنسان، أفكاره، طموحاته، آماله، بتعبير فلسفي مرتبط بخياله المتصل نفس خياله. مثل الآن شو الفرق أني أنا الآن أقمض عيني وأنا جالس وأفكر في أشياء وغيره وغيره، كنا وين داخل محوقتي أنا خيالي المتصل، لاحظ، أو أنني أنام وتبرز هذه على سطح النفس فأراها. ومن هنا يجب الدقة في مسألة عرض الرؤية، يعني كثيرا من الرؤى اللي تعرض يمكن هي مرتبطة بالخيال المتصف، ليست رؤى أبغاض أحلام ما لها معنى، ولذلك إذا المؤول ما يثبت لها النقطة ما تأويلاته وتحليلاته ويعطي نفسه عنوان مفسر أحلام كل كلام مو صحيح، يطلع عظمال الحنى السوق الرائج كل واحد يدعي انه مفسر احلام واتصالات وشغلات وشهرة واعلان وقناة وغيره، وكله بالعام الاغلب وما ملتفت الى الموازين الدقيقه للرؤى. اي واحد قال له إيه انت كذا كذا خلاص. لاحظوا يا لا. ولذلك يعني هني علماء كبار شخصيات علميه مستوى مثلا تنسيل الامام وغيره وغيره علماء الرحيل الاول وحتى الان الرحيل الثاني علماء الكبار اذا يرى رؤيات ما هو يعرضها ولا هو يفسرها ابدا ابدا. عند ناس متخصصين في علم الرؤى يعرض رؤى ويفسروا له. لاحظ وياي مو كاثره بتعبيره بس يجي يفسر وكذا وكذا. نتحدث مع بعض الجهات اكد على هالنقطه. مساله الرؤى مو مساله يعني لها الكثر رخيصه وما يعملها معنى من كل واحد جاء فسر وفتح له باب وقال لا. وللاسف يرتبوا عليها اثار رغم ان حتى الرؤى بما هي رؤى ما لها حجه. يعني في الفقه الدين ما لها حجيه. يعني اللطيف ينقل عن المحقق الحلي صاحب الشرائع عليه الرحمه ينقلون هكذا قصه لماذا سمي محقق. يقولون كان يدرس في مسجد فدخل مجنون فامر احد طلبته باخراجه. طلع راح في الليل راى رؤيه محقق الحلي راى ان شخص نوراني جاء اليه قال لماذا طردت هذا المجنون؟ لا تطرد هذا المجنون هذا عبد من عباد الله هذا كذا يعني. قال لا لان احنا عندنا سبع روايات سبع روايات صحيحه تؤكد على اخراج المجانين من المسجد. قال لكن انا جيت اقول لك. قال لا حجيه لكلامك. جلس من الرؤيا راح يوم ثاني درس جاء نفس المجنون وهم امر باخراجه. جالس الليله الاخرى جاء نفس الشخص وقال له نفس الكلام اعاد عليه. جاء في اليوم الثالث عرف ودخل المجنون وامر على التلاميذ طلعوه راى رؤيه. بعدين في الليله او الليله الرابعه رآه قال له انت الحين ليش ما طاوعتني؟ خرجتك ثلاث ليالي. اي قال لهم قال لهم احنا في عندنا روايات صريحه على اخراج المجانين من المساجد. فلو جئتني ألف مرة ما مستعد أن أرفع يدي من قطعيات الروايات لأجل رؤية لأني لا أؤمن بحجية الرؤى. من هنا قال له الشخص هذا الشخص نعم أنت المحقق وإنما امتحنتك. هذه أعرف أنت تتزلزل زلزل مبانيك عشان رؤية أو لا. وفعلا بكارثة يعني بعضهم يرتب آثار شرعية وآثار معرفية وآثار دنيوية وأخروية لأجل رؤية لم يكن ضرورة. نعم قد يكون يتلمس الإنسان بعض آثارها بعض فوائده ينكشف له شيء ما عرف لكن تبقى عندنا موازين لقبول هذا الكلام أو أفضل. أما بعضهم بيجي بيسيء ظن في مؤمن لأجل رؤية أو بينتقم من شخص لأجل رؤية أو استغفر الله بزوجته بزوجته أو بطلقها أو بطردها لأجل رؤية. صحيح بعض ما كذا يعيش الآن أو المرأة تعيش هل مع حصول النساء بعد النساء حكم النساء حكم ارتباط من الجزئيات أكثر فرؤاهم أكثر. أي يعني دائما في رؤى في رؤى وكله يعولوا عليه. عرفت انا اتذكر احد المؤمنين كنت انا جالس احد الطلبه او احد المؤمنين قال يا شيخ يسال زوج يعني لانه هم اعتبر ان هذا مفسر يعني وفي ناس كذا يحبوا هالشيء يعني فسر مره مرتين تطلع صحيحه فخلاص يحس بنفسه انه فعلا صاحب فن ابن سيرين زمانه مثلا. اي فمره من المرات فعلا يعيش هالحاله هالشخص يعني ذاك انا يوم فقال له مثلا انه رايت كذا كذا رؤيه في شخص معين كيف وكيف. قال اطول هذا بلا مبرر لا اقول بلا تاني. قال بس بقفل صاحبك بيموت بيروح. انا على طول دخلت في الخاطر سكيت وتنسى. اولا احنا معنا في الروايات يعني ابدا شيء بالروايات بالنسبه للرؤى اول شيء تتفائل تفاءلوا لأن التفاؤل يؤثر على وقوع الرؤية. وفي معنى روايات بهذا المعنى. أول شيء تفاهم، ثانيا مو بهالطريقة أنت يعني لازم تسأل، كنت تفكر في قبل لا تنام ما تفكر أكلك. أنا رأيت رؤية رغم أنها كانت واضحة ومؤنسة لهذا الحد أساتذتي، كنت أدرس عند الأسفار يعني أحد الفضلاء الإيرانيين الله يحفظه، سألت في الرؤية ألف سؤال، إيش ماكل إيش تفكر كذا كذا، فكنت أحد يقول لي مو بهالطريقة بس ادخل، لازم هذا المختار أشبه بالدكتور اللي قبل أعطيك الوصفة شو يصير، كل ما يكثر عليك الأسئلة أدق أرى، فظل يسأل يا الله بعدين يعطيك، ليش يعني بيكتشف كل الزوايا. هذا صحيح. أما تعال تلفون إيه والله كيت وكيت، إيه والله كيت وكيت، وغير ما قلت في ناس يفرحوا بهالأشياء وعيشوا. نعم أبسط شيء معنا في الرؤساء اللي أنت بنفسك أو سمعت الآخرين، أبسط شيء كفقه الرؤى معنا أن تتفاءل بالخير، هذه مهمة جدا. الأمر الثاني مثلا لو أكو خاف في نفسك أو خاف من ذاك الطرف الآخر صاحب الرؤية، أمر بالصدقة. بل إحنا لا تنقل الرؤية لحسود، لا تنقل الرؤية إلا بعد ثلاث أيام، لا تقولها في الليل، في معنى مجموعة من التوصيات. أنا طيب بعد إحنا مو واحد من في الرؤى، لكن المشكلة وين صايرة معنا إحنا؟ هذه الأوقات الأحلام اللي هي خيالنا المتصل نبرزه كأنه ماذا؟ كأنه هو الحق الصريح، والحال إن هذه أوقات أحلام بالدرجة الأولى ما لها ربط بالواقعية وما إلى ذلك. نعم الرؤى الصادقة ما ترتبط بالخيال المتصل، ترتبط بقدرة الإنسان على ارتباطه بالخيال المنفصل، يعني الخيال عالم المثال يرى الحقائق هناك، لاحظ يرى الحقائق هناك. وطبعا اطمئن حتى صدق الرؤى وعدم بعد ما لها ربط يعني الذي كون الإنسان ولي ومؤمن لها أثر، ولكن يعني ما هو مثل ما يروج البعض لما نشوف رؤية صحيحة وقعت تصور النويش يعني عنده تدين عنده صفاف فعقصت في ضوابط هناك كثيرة يعني مو نعم هذا أربعة لا تجلي اللاوعي في صفحة الوعي، وتكلمنا عنه بأن للإنسان في زاوية زاوية اللاوعي اللاشعور الوعي العقل الباطن مغمور، هذا ما يظهر فيه على الصف. متى يجي فرصة للظهور؟ عندما تهدأ الحواس في النوم تبرز آمال الإنسان طموحاته مكنوناته أفكاره آراءه كذا كذا، لاحظوا إياه بهالطريقة يعني، فيتصورها هي هذه من الرؤى، لا مو لا ربط بالرؤى. ثالثا الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة طبعا المراد منها الصور الواقعية المرئية عند النوم اللي تحدث أو تحكي عن أحداث قطعية وقعت قبل الرؤية أو حينها أو بعدها وما إلى ذلك، يذكر هنا كلام الشيخ الرئيس وما إلى ذلك. طبعا طبعا الرؤى لما نتحدث هنا كرقم من الأرقام نريد أن نوصل للنتيجة اللي كنا نتحدث عنها بأن ماذا هي أحد منافذ عالم الغيب، لكن بشرطها وشروطها. هذه الرؤية كما قلنا تكشف عن واقعيات كذا، ومن هنا نجد بأن حتى الفكر الغربي اعتنى بها عناية كبيرة، لأن وجدوا لها واقعية في كشف كثير من الأمور، أشياء تقع رؤية قبل الوقوع فعل ذلك وقعت. ينقل عن في هذا الكتاب قبل أدخل الآيات يعني في منظورنا الديني، صاحب هذا الكتاب واحد غربي كاتب كتاب الإنسان روح لا جسد أو بلا جسد، يعني يثبت من خلال منهج التجريبي، طبعا ممكن المنهج خطأ إلا في زاوية معينة، يمكن الكهرومغناطيسية أو البدن الكهرومغناطيسي أو كذا، فيها الآن في كلام الفيزياء وما إلى ذلك القوة الموجودة عند الإنسان. هذا يعتقد بأن مصور أرواح نشرت الكتاب طبعا قديما وناقل حكايات كثيرة عن الموت وعن كذا، كله يريد يثبت فعلا أن الإنسان له روح خالدة ولها عالم وليس كما يروج لدى إنسان مادي وكذا. هذا طبعا التيار موجود. طبعا في قوال أهم واحد رد عليه، أبطل كل مزاعم أن الإنسان جسد لا روح هو الآخر. هذا ينقل نفسه في صاحب كتاب الإنسان روح لا جسد، مجموعة من الرؤى، مجموعة من الحقائق وما إلى ذلك وخطابات مع الموتى. من ضمن أقول هذه القصة اللطيفة، يقول واحد هي أخته كانت في البيت نائمة، هو في نفس الوقت كان نائم ولكن في باخرة في البحر. هو جلس مفزوع، ليش؟ لأن رأى أخته في المنام قالت له قم وأقلق حنفية أكوماي داخل الباخرة أقلقه وإلا متهم. جلس من النوم فعلا كلهم نايمين أكثر عدد يعني الموت، وبسرعة راح أقلق يعني لو قليل بعد في النوم قرقه وماتوا. سبحان الله، يعني هذا دليل على أنها واقعية، يعني أخته تخاف عالم الأرواح. نفس الوقت كانت أخته نائمة في البيت فرأت أخاها في نفس الوقت ونفسه روحه في المنام، رأت روحه يعني رأت أخاها في المنام يقول لها أخي قومي واقلقي حنفية الغاز أو وإلا كذا. جلست مفزوعة راحت الغاز وكذا على طول طفته. فهو ذلك القصة واقعية، يعني في وين وبيناتهم أيام مسافات طويلة، وين هذا وين هذا. فهذا دليل على هناك عالم، يعني هذا طبعا واقعية، أرواح لها تجرد ينكشف لها الواقع وتعطي معلومات وتؤثر وما إلى ذلك. القرآن صريح في مسألة هذه الحقيقة، مثلا في الحاشن قل لطيف من ماذا تجد العلماء ما كتبوا فيها، مثلا ميرزا النوري في كتابة دار السلام، دار السلام كذا مجلد ظاهرا هو 40 سنة، هم هذا التستري كاتب البينات في حقية بعض المنامات، هني كاتب الذي ألف تحت كذا وهو حي يرزق مد الله في عمره. طبعا متوفى هذا الكتاب لنا قديم، توفى عام 1115. أنا شفت له هذا الكتاب أعطيناه صور تحل الله يرحمه رحمة الله، هذا من الناس اللي تشتري طبعا. على كل حال آيات كثيرة، روايات، الحمد لله لا ما في شك مسألة الرؤى وأهميتها وغيره وغيره وما إلى ذلك. مثلا رؤى نبي الله يوسف، رؤى ملك مصر، رؤى النبي صلى الله عليه وآله كذا. شوف الآيات، مثلا قال أحدهما إني أرى أني أعصر خمرة، سورة يوسف 36. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، يوسف 36. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خض وأخرى يابسة، سورة يوسف 43. قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، الفتح 27. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، الإسراء 60، وما إلى ذلك. على كل حال في أبحاث لطيفة عند المفسرين في الرؤى وراجعوها. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا الرقم. الرقم الآخر طبعا هو البراهين العقلية اللي تكشف لنا عن وجود حقائق وراء عالم المات جو عالم. طبعا احنا مفصل الان اعرضها وكذا، بعد كل الابحاث وناقي محلها بشكل سريع. من ضمن الامور التي تعيننا على التعرف على الموضوعات الغيبية هي البراهين العقلية القطعية التي تكشف عن وجود غيب مسلط أو متسلط على عالم الحضور والشهادة. ولذلك إذا الإنسان أتقن هذه البرامج يقطع وجود عالم الغيب وأن عالم الغيب محيط به وما إلى ذلك. مثلا من ضمنها ذكر هو برهان النظ أو النظ، وبالمناسبة برهان النظ كما يقول العلامة المطهري برهان النظ غير برهان الهداية، كبرهانان يوجد برهانان، برهان النظ يعني ملاحظة الآثار المتقنة كذا كذا على عظمتي على يعني عبارة أدق، هذا الأثر هذا الأثر إذا نظر الإنسان تأمل فيه يأتي إلى ذهنه أمران، أولا له مؤثر لأنه أثر ولكل أثر ماذا مؤثر، الأمر الثاني أن هذا المؤثر يحتوي على علم وحكمة وقدرة وما إلى ذلك، يعني هم كاشف عن وجوده وكاشف عن كمالات وجوده. هذا برهان من؟ برهان النظر. برهان الهداية لا، برهان الهداية بأن لكل موجود في عالم الإمكان له سير له هداية، هداية عامة هداية خاصة، يعني مثلا أنت النملة لما نشوفها تدل على وجود المؤثر وعلى كمالات المؤثر، لما تدرك كذلك ماذا أحوال النملة وماذا تعمل وما إلى ذلك تلحظ بأن هناك يعني أحسنتم هناك يد تسير مثل هذه الموجودات بالهداية العامة بالوحي أو حين إلى النمل مثلا وما إلى ذلك. فهذا برهان آخر غير برهان النظر، بعضهم يدمجه في واحد، والحال كما يقول عنه الطحاوي في كتاب التوحيد هنا يفرق بين البرهانين في محل بالضبط الفائدة، يعني إحنا مو اتصالات عرضة الآن. إذا برهان برهان النظر، وتعلمون برهان النظر هو من قبيل هو من الأدلة الإنية، يعني كاشفية المعلول على العلة، كاشفية وجه المعلول على وجه العلة، كاشفية كمالات المعلول على كمالات العلة. أنا ذلك منه تجد هناك شهود بذلت كثيرة من قطاعات علمية وأضرع علمية متعددة لكشف مجهولات في عالم المادة، وبالتالي شكلوا لنا صغريات عديدة لا حد لها وقع على لكي تدخل في قياس برهان النظام في علم البحث، علم البحار، علم الطب، علم البدن، علم الأرض، الجغرافيا، الجيولوجيا، علم الفلك، كل هذه مقدمات صغروية ماذا تكشف عن وجود عالم ماذا بضم الكبرى العقلية، تكشف عن ماذا عن وجود عالم آخر، عالم غيبي، وجود مجرد، وجود كذا حقائق وراء عالم الحس، هناك إذن قوة حقيقية أوجدت العالم ودمرته بالسنن والنواميس وما إلى ذلك. فعالم الوجود يثبت لنا من خلال هذا البرهان أنه متشكل من شهود وماذا وغير. هذا تقريبا يعني بشكل مختصر كما احنا نفسنا بفرد الأمور العقائدية فقط بالتدليل. برهان الإمكان، البرهان الثاني برهان الإمكان، برهان الإمكان، برهان الإمكان هو عقلي محض كما يقول لا يحتاج إلى أي مقدمة حسية، لأن العقل البشري يستطيع أن يميز أن هذا المفهوم إما أن يكون الوجود من ذاته أو من غيره، يعني هذا المفهوم صح التعبير أو المعقول عند الإنسان، هذا المعقول لا يخلو إما أن يكون واجب أو ممكن أو ممتنع، والواجب معروف في محله والممكن معروف في محله، معروف في محله كما قلنا لسنا بصددي عرض الحمد لله في كذا دورة طرحناه هنا في محله. فبالتالي من خلال هذا البرهان يثبت ضرورة وجود ماذا؟ وجود واجب الوجود، وهذا خارج عن إطار عالم المادة وعالم الإمكان، ولا وقعنا في فخ الدور والتسلسل وما إلى ذلك. هذا دليل آخر، يعني معطيات البراهين العقلية على ضرورة وجود عالم غيبي وراء عالم المادة والشهادة والحس. البرهان الثالث حدوث المادة، واضح هذا من خلال أن العالم يتكون من قياسين، من الشكل الأول أن العالم متغير وكل متغير حادث، فشو صار النتيجة؟ العالم حادث. خذ النتيجة على صغرى في قياس من الشكل الأول في قياس آخر، العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث فإذا له محدث العالم حادث وكل حادث له محدث العالم له محدث فيثبت المطلوب واضح. هذا اللي اسمه في التجريد لمحقق الطوسي العلم الحلي انه دليل للمتكلمين. على كل حال هذا بحث اخر. واضح له هنا فيثبت في النتيجة ضرورة كون العلة ليست من عالم الحدوث وعالم التغير وإلا شملها بأنه لكل محدث حادث وبالتالي تسلسل أو يدور وما إلى ذلك. فنضطر أن نقول هناك موجد ليس بمتغير يعني مجرد لأن التغير لازم من لوازم عالم المادة. واضح. هذا برهان أو الدليل الثالث. برهان الصديقين وهو من أجمل وأشهى وألذ البراهين التي أقيمت على وجود الحق سبحانه وتعالى. هذا البرهان يختلف اختلافا واقعا جوهريا بين البراهين المتقدمة. برهان في محل عظيم وشأنه عظيم وله عظمة خاصة في أفق القرآن وروايات أهل البيت وعند الفلاسفة الإسلاميين أصحاب يعني المراتب العالية المعرفة من عرفاء أو حكماء وما إلى ذلك. هذا البرهان اختص به العرفاء والحكماء الكبار حيث ينطلقون من العلة على وجود المعلول أو بعبارة أخرى يلحقون الوجود بما هو وينطلقون منه إلى سواه ويعتقدون بأن واجب بأن وجود الحق سبحانه وتعالى هو أجل الوجودات وأظهر الوجودات هو ظهور وغيره ماذا خفاء وبطون. فالحق سبحانه وتعالى هو الظاهر لا أنه يحتاج إلى برهان لإظهاره والدليل عليه. ومن هنا ورد معنا في دعاء الجوشن الكبير اللي احتوى 1101 من أسماء الله من أسمائه يا برهان يعني هو البرهان على الأشياء. طبعا برهان الصديق بشكل مختصر مر بأدوار عديدة. هناك تقريب الشيخ الرئيس التقريب ابن سينا له تقريب واضح ملا قدر عليه الرحمة له تقريب لأن ابن سينا انطلق من المفهوم ملا صدر جاء انطلق من مقدمات ثلاث وهي أصالة الوجود والوحدة التشكيكية والصرافة. هذا تقريب ملا صدر اعتمد على هالأمور الثلاثة. جاء ملا هذا السزاور التقريب الثالث ماذا حدث مقدمتين واعتمد فقط على أحد المقدمات الصرافة ظاهرا هذا اللي في ذهني. السيد الطبقاوي السيد العلامة ألقى كل هذه المقدمات يعني انطلق من أصل الواقعية كما في تعليقه على الأسفار في الجزء السادس هناك لأن التالي في الجزء السادس هناك ولا فترة في إثبات الواجب هناك في تعليق الصفحة 14-15 يذكر صفحة طويلة ونص تقريبا السيد العلامة دليل على ذلك. أحد أساتذتنا المحققين بعض أساتذتنا المحققين عندهم وجهة نظر في تقريبات هذه التقريبات ويعتقد بأن برهان الصديقين متوقف على قلة المقدمات لا كثرة المقدمات يعني كلما قلت المقدمات كلما كان برهان الصديقين أجلى وأوضح وما إلى ذلك. على كل حال كما أشرت هذا بحث مفصل في محله لكن إحنا نأخذ المعطى منه. الآن كل من ذلك هو الآيات أو الروايات التي وردت في ما إحنا مستفيد العلماء في من كونها تدل على برهان الصديقين. والصديقين طبعا لطيف بتنفس الجزء الثالث من الله لتزار في حاشية هناك لما يتلقى الصديقين جميل جدا عنده بيان لطيف. الصديقين يقول الصديقين اللي هو الصادق يعني الصديق يعني في المرتبة الأولى هم الأنبياء والمعصومين الأمة والأولياء دون غيرهم يعني بعد الصديقين مراتب صديقين مراتب تشكيكية. فالصديق بما هو صديق هو الذي ماذا هو الذي عنده عصمة علمية وعصمة عملية من هنا القرآن يقول وكونوا مع الصادقين. لاحظوا كونوا مع الصادقين، الصادقين جماعة مو من الأمة، شيء غير الأمة، ينبقي ويجب على الأمة أن تكون ماذا معهم. هذا دليل على عصمتهم وما ذاك، يعني في التحليل العلمي هنا في البحث التفسيري يذكرون هذا المعنى. على كل حال لا أطيل، إذا بحث الصديقين بحث أو يعني جميل جدا هذا مثل هذا الدليل. على كل حال معنى الروايات تدل على هذه الحقيقة، يعني تشير إلى هذه الحقيقة أن يكون الله هو الدليل على الأشياء وليس العكس، أن تكون الأشياء هي الدليل، لأنه دليل صديق ودليل لمي ينطلق فيه من العلة إلى المعلول. في دعاء الصباح لأمير الوني سلام الله عليه إشارة لذلك، قال يا من دل على ذاته بذاته، هو الدليل على ذاته. الإمام الحسين سلام الله عليه في مناجاته يوم عرفة يقول كيف يستدل عليك بما هو في وجوده ماذا مفتقر إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. ثم يقول عليه السلام في آخر هذه المناجات الشريفة الجليلة يا من تجلى بكمالي بهاءه كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب أنت الرقيب الحاضر. جميلة هذه الكلمات واقعا وعظيمة. إذا هذه البراهين وهذه البراهين العقلية التي تقدمت واقعا بالنتيجة الضرورية تأخذ بيد الإنسان والمتحرك كما يقول متحرر الحقيقة فتوصله إلى الغيب إيصالا عقليا وعلميا، حتى لما لمس بأيادية وعيونه وحواسه لأن ذي أمور خارج هذا الإطار آليات، يعني حتى النظر إلى عالم الغيب مو النظر في الأمور الحسية، يعني الآن سنكتشف لعالم البرزخ ويركب من أنبياء والأولياء حتى الكمل البعض الكمل العرفاء اللي على خط الصدق لأهل البيت سلام الله عليهم يجدون يرون، لكن هذه الرؤية مو رؤية لهذه العين، أن لو غمض عينه ما يشوف، هذا رؤية البصيرة، رؤية العين البرزخية بتعبير الإمام زين العابدين سلام الله عليه. المؤمن صاحب الأربع أعين، عينان ينظر بهما إلى الدنيا وعينان ينظر بهما إلى آخرته، يعني انفتاح النافذة الغيبية على هذا الإنسان. من هنا تجده قد يكون نائم ويرى الحقائق، تجده جالس ويرى الحقائق، قد تراه كثيب البصر ويرى الحقائق. إذن هذه العين وكذا بآليات الارتباط بعالم المادة لم توضع الارتباط بعالم الغيب، هنا المغالقة تصير إذا أغمض عينه ما يشوف، لا أبدا قد يكون أعمى يعني بصير لا يرى مغلاط عيناه لكن تنكشف الحقيقة ما يربط بالعين هذه العين الظاهرية وما إلى ذلك، أنا جدا مهمة. على كل حال إذن هذه البراهين بلا شك توصل الإنسان إلى أن هناك عالما علميا مضاهيا للعالم الواقعي كما هو تعريف الفلسفة، لأن الفلسفة هي ماذا تريد من الإنسان أن يكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني كنت تعلمون حسب القدرة والطاقة البشري. على كل حال من مجموع هذه الأمور وهذه الأرقام اللي ذكرناها، مجموع هذه الأمور اللي تقدمت الآن تقريبا كم صار عندنا تقريبا يعني غير البراهين أربعة تقريبا خلنا باب الطهرة سلها، هل تتعلق المعلومة من عن إطار الحس؟ قلنا توجد هناك أرقام علمية تؤثر العقل الباطن واللاواعي، هذا أولا. ثانيا تجرد النفس. ثالثا الرؤية الصادقة. رابعا البراهين العقلية. وفي البراهين العقلية ذكرنا أربعة براهين: برهان النظر، برهان الإمكان، حدوث المادة، برهان الصديقين. إلى هنا بحمد الله ماذا تم إثبات هذه الحقيقة. ما أي حقيقة؟ أن هناك معرفة وهناك حقائق يمكن أن يصل إليها الإنسان وهي حقائق خارج إطار الحس. واضح؟ على هذا يأتي هذا الباب. ما هي إذن الدوافع مع وضوح هذه الأمور؟ ما هي الدوافع التي ماذا؟ أخرجت العالم الغيبي عن إطار المعرفة، يعني حصرت المعرفة فقط في المعرفة الحسية. هذا طبعا بحث مفصل يأتي إن شاء الله في الدرس، يعني نحاول إن شاء الله قد ننتهي من أنه فقط هي عوامل، خمسة عوامل تقريبا تشير إلى أنها كموانع منعت من اهتمام خصوصا الفكر الغربي بالمعرفة المجردة وانغمارة في المعرفة الحسية. يأتي الحديث إن شاء الله في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.